سلسلة
دروس وعبر من حديث مقتل عمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
والآن مع الشريط الخامس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علم، ثم وليت فعدل، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ماذا علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه.
فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذن. قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. قال: فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا. فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين. كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا المقطع. أوصي يا أمير المؤمنين، لأن الوصية هي ملخص حياة الإنسان، وهي سنة ماضية، ولذلك أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ونقل ابن عبد البر رحمه الله عن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلا طائفة شذت أن الوصية مستحبة وليست بواجبة، الوصية مستحبة وليست بواجبة. لكن الوصية على أي حال هي سنة ماضية، كما قلت سنها إبراهيم عليه السلام، وأقدم منه نوح عليه السلام، وهو أقدم من علمته وصى من الخلق بإسناد صحيح، لأن العمدة في هذا الباب إنما تكون على الأسانيد الصحيحة وليس على مجرد ورود الخبر في كتاب، وإلا فالربعي أحد العلماء لكتب اسمه وصايا العلماء عند الموت، والربعي ده متقدم الطبقة، يعني قريب من طبقة ابن حبان، فذكر وصية آدم عليه السلام، وصية نوح، وصية إبراهيم، وصية يعقوب، وجعل إيه يذكر ما يجده بأي إسناد يقع عليه إلى أحد الأنبياء أو أحد الصالحين أو العلماء. لكن أول من علمته وصى بإسناد صحيح إلى هذا الخبر هو نوح عليه السلام، وذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي عليه جبة حرير مزرورة بديباج، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ثم قام إليه فأخذ بمجامع ثوبه ثم جذبه إليه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال: لما أدركت نوحا الوفاة أوصى ابنيه، وفي رواية أوصى ابنه، فقال: أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. أوصيكما بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت حلقة مصمتة لقصمت السماوات والأرض، لقصمت السماوات والأرض. وأوصيكما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء. وأنهاكما عن ثنتين، عن الشرك والكبر. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان لي نعلان حسنان أهذا من الكبر؟ قال: لا. قال: فلو كان لي ثوب حسن أهذا كبر؟ قال: لا. دابة يعني حسنة أهذا كبر؟ قال: لا. قال: يكون لي أصحاب أحب أن أجلس إليهم أهذا من الكبر؟ قال: لا. قالوا: إذن ما هو الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إنما استفسر الصحابة عن الكبر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على هذا الأعرابي ذلك الكبر الذي رآه على هيئته وفي لباسه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس جبة حرير مزرورة بديباج، كانش يلبس هذا إلا الكبار. تعرف كل إنسان له شارة، ناس العظماء بيبقى لهم شارة حسنة يقدرها أهلها. يعني مثلا في غطرة صاحبنا مثلا لبس غطرة 10 جنيه مثلا، الأمراء الغطرة بتاعته 90,000 و30,000 طبعا لما يكون لسه أمير إيه شمر صغير كده بالك، إنما لو ديك كده كبير وبتاع 90,000 100,000 غطرة ب100,000 وخذلك شوف بقى ثيابه وشوف نعله وشوف شرابه وشوف مش عارفين، بص تلاقيه مكلف جامد قوي. فده لابس ايه؟ لباس الناس الكبار. تعرف كل انسان الثياب بتؤثر في اخلاقه وتؤثر في نفسه، الحذاء الذي يلبسه يؤثر في اخلاقه، السياره التي يركبها تؤثر في اخلاقه، كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في اهل الخيل. ليه؟ لان الخيل فيها كبر، فلما يكون راكب على خيل والخيل ماشي تمخطر بيه كده هو نفسه يحس بالعظمة، واخد بالك؟ لما يكون راكب سيارة مثلا ب200-300,000 واخد بالك، يبقى ايه عمال يبص على الناس كده واخد بالك، واذا عدى الناس يوم يبص في المرايه يشوف لسه باصين له ولا لا، واخد بالك ازاي؟ واذا واحد عطله في سكته اداله شويه انوار ولا اداله بتاع وما وسعلوش السكه على طول ممكن يشتمه، واخد بالك؟ ليه؟ لابس الفلوس وهو بيتكلم وهو بيتحرك، واخد بالك؟ ف والنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى ايه تتمة الحديث، والسكينة والوقار في أهل الغنم، غنماء المسكينة والشاه في الأرض على طول، فبرضو ايه الراعي بتاعها بياخد من نفسه ايه الصفات مع كثرة العشرة والممارسة. فالقصد ان الثياب تدل على ما في قلب الإنسان، عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن كعب بن مالك كما في الصحيحين، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سأل عن كعب بن مالك، فواحد قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. برده رجل ايه هدومه نظيفه وبيضه، انما ده مش بتاع غزو ولا بتاع جهاد، جهاز هيعرق ويتعفر وبتاع، لك الرجل ده ايه بيحب الهندام والكلام ده، فهو ايه عايز هدومه تفضل نظيفه على طول. والنظر في عطفيه بص ايه لعضلاته كده وكل شويه بص ايه على صدره كده منفوش وبتاع، فمعجب ايه بروحه يعني، واخد بالك؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام وهو افرس الناس، افرس الناس يبص لابن ادم يعرفه كله من وش من نظرة عين، وأهل الفراسة إنما يقرؤون ما في القلب عن طريق العين، لأن العين هي المرآة، العين هي مرآة القلب، عشان كده لو واحد مغمض ما تعرفش تقرأ اللي في قلبه، إنما تقرأ الذي في قلبه من عينه. ليه؟ لأن العين لها بريق، البريق ده بياخد من القلب على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أفرس الناس، رأى الرجل جاي لابس حرير والزرائر بتاعته برضو ديباج، واخد بالك؟ فقال إن هذا يريد أن يضع كل راع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. ده الناس النبلاء الكبار عايز يحطوهم في الأرض ويدوس عليهم، والناس الذين ليس لهم شأن ولا قيمة ولا عمل ولا حسب ولا نسب عايز يرفعهم في السماء. هو ده جاي عشان يعمل كده، يريد أن يرفع كل راع ابن راع اللي هو ملوش إيه ملوش قيمة، عايز يرفعه، يريد أن يضع النبلاء، عايز يعكس الآية يعني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه الكبر أم أيمله على طول، فأخذه من مجامع ثوبه، وهذه ليست عادة الرسول عليه الصلاة والسلام بالذات مع الأعراب، الأعراب كان شديد اللطف مع الأعراب. ليه؟ لأن الأعرابي يسيب غنمه يسيب الإبل ويأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس مثلا ساعة يوم يومين وروح، واخد بالك؟ فعندما يرجع إلى رحله سيقص على هؤلاء الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملخص ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خدوا ألمين أول ما هيروح يقول إيه يقول خدني ألمين وبتاع ومش عارفيه، فأي واحد كان يعني يهم بالرحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف. عشان كده كان بيتلطف بهم، ليه؟ المعاملة الطيبة. أول ما يروح إيه يقول كما قال الأعرابي أسلموا قد جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عايز فلوس اسلامه بقى وروح، لان ده بيدي ايه ما بيحسبش. فالرجل ذهب الى رحله سفيرا لدينه، على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام مع الأعراب، قام هذا الأعرابي وأخذ بمجامع ثوبه وجذبه إليه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ إذن القصة كلها إيه؟ كبر. وخذلك ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقص وصية نوح عليه السلام. فالوصية ملخص حياة الإنسان، الإنسان الذي يموت بلا وصية ده مات فطيس. واخدلك عشان كده ربنا إيه سبحانه وتعالى قال: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، اللي هو موت الفجأة. موت الفجأة، طالع رايح مشوار، واخدلك قول وضبوا الغدا أنا جاي، وعليه وله ومهمل، ما وضحش اللي عليه ما وضحش اللي له، كأنه عنده صك كده بالأمان إنه هو مش هيموت إلا لما يقول اللي عليه واللي له. خرج الرجل ولم يرجع. هو ده قول النبي عليه الصلاة والسلام: موت الفجأة أخذة أسف، أخذة أسف يعني مأسوف عليه. ليه؟ لم يوصي ولم يرجع حتى يوصي، أخذة أسف، ما يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة التي يتمنى أن يقولها. وكثير من الناس مات ولم يقل الكلمة الأخيرة اللي هي ملخص حياته، ملخص حياته. وانت من خلال الوصايا تعرف حياة الإنسان كيف سارت من أول ما خلق إلى أن مات. تيجي مثلا عمال يوصي على الفلوس وعلى المصانع وعلى مش عارف إيه والكلام ده، هو تعرف أن الرجل ده حياته كلها كانت كده، بخلاف العلماء بخلاف الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ عندوش أكتر من كده، عايز يطمئن إن هؤلاء الأولاد الذين أنجبهم وهذه الذرية ستظل عابدة لله تبارك وتعالى، هو ده اللي يهمه من المسألة، حتى لا يخلف بعده من يكفر بالله تبارك وتعالى. كل جحود من الأولاد وكفر وفسوق وعصيان بيحمله الوالد. ليه؟ لأنه هو الذي فرط، هو الذي قصر. أنه لو عبد نفسه وامرأته وأولاده لله عز وجل طيلة حياته وكانت العبودية هي محور ارتكازه، كل شيء يوظفه للعبودية، حتى الأكل والشرب حتى الكلام حتى المباحات يوظفها للعبودية، دايما يذكر اسم ربنا على طول كل حاجة. ولو أردت أن تذكر الله عز وجل لذكرته في كل نفس لكل ما حولك من خلقه ومن خيره، فأنت حيثما يممت وجهك رأيت خلقه ورأيت لطفه ورأيت رحمته. فأنت لو عايز تتكلم عن ربنا مش هتبطل الكلام. فإنسان طول حياته يعبد أولاده لله، ما أظن أبدا وهو على السرير وقد ترك الدنيا وراءه ظهرية يقعد يقول للأولاد المال والفلوس والمصانع والضياع والكلام ده. إنما الوصية كما قلت يا إخوانا مختصر حياة الإنسان، ماذا كان أفعل في حياته بيختصرها في 3-4 كلمات. واخد بالك؟ فيعقوب عليه السلام يطمئن يقول لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. خلاص يبقى كده إيه؟ اطمأن على الذرية من بعده. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أوصى، وكان من آخر ما تكلم به كما في الصحيحين أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهل فعلت الأمة وصيته؟ لا، ده إحنا الآن في عصر تشييد المقابر، عصر تشييد المقابر، وكل مسجد فيه قبر لازم يبقى حواليه ميدان، حتى لو كان هذا الميدان على أنقاض أملاك الخلق، يعني ناس لهم بيوت حوالين مسجد من المساجد عايزين يعملوا ميدان، يطلع الرجل ده من بيته ويدي له شقة، واخدلك، ولا يترك له الفرصة انه يبيع. يعني انت جزء عايز تجبره على انه يبيع، قول له عايز تبيع المتر بكام؟ لا، فيش حاجة اسمها المتر، هي دي اوامر. واخدلك، ويهجروا بقى، هو ده تهجير بقى زي ايام بورسعيد والكلام ده، يهجروهم عشان يعمل ميدان. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واقعة كانت حصلت له مع الجماعة الرفاعية. تعرف كتفه رفاعي؟ ها؟ جماعة رفاعية دول كتفه الحناشة ومش عارفين واخد بالك. فده حصل بقى إيه مع شيخ الإسلام الرفاعي دول موقعة، كانوا إيه زمان انت عارف الحاوي بتاع زمان مولع نار ووكيلها كده ببقه حاططها ببقه مطفيها وخدالك ويولع نار ومداخل فيها ويطلع من ناحية تانية سليم. فطبعا انت لما تشوف نار يعني ملتهبة وواحد داخل فيها وطالع بيضحك من ناحية تانية, أغلب الناس بينطلي عليهم مثل هذا ويخلطون ما بين الولاية وما بين الدجل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية لما رأى المسألة دي وبدأ يتكلم في هؤلاء ويحط على مذهبهم ويتهم بالفسق والكلام ده, وقال أتحداهم أدخل النار زيهم, ولكن بعد ما نغسل أجسامنا بالخل. ليه؟ لأن كانوا بيجيبوا زيت الضفدع أو دهن الضفدع عزي ويدهنوا أجسامهم بدهن الضفدع. دهن الضفدع ده بيدي مادة عازلة عن النار, واخد بالك؟ فقال نغسل جسومنا بماء الخل عشان بقى ايه, يبقى احنا كده مطمئنين كلنا مفيش دهن ضفدع على الجسم, وندخل النار. فمن احترق فعليه لعنة الله, واخد بالك؟ فطبعا الراجل الشيخ بتاعهم قاعد فيشدوا بقى يقوم قوم عشان يدخل النار, والتاني ايه شبطان في الارض, واخد بالك؟ مش عايز يقوم. فلما رأى الناس ذلك بدأوا يتكلموا في الصوفية, فرفعوا الصوفية الكلام لمين؟ للسلطة, وقالوا ان ابن تيمية بيتكلم في اصحاب الخرقة واصحاب الولاية ومش عارف الكلام ده. فارسل السلطان للشيخ الاسلام ابن تيمية الذي جل له المسألة. عارف الانسان لما يكون بيتكلم بقلبه الكلام بيطلع كده سخن بيدخل القلب على طول, وده كان كلام شيخ الاسلام كله حتى في الفقه, حتى في الفقه اللي هو مش عايز حرارة. الفقه ده عبارة عن ايه؟ مباحث علمية. تقرأ الفقه شيخ الاسلام تحس ان بيتكلم بقلبه, واخد بالك؟ فما بالك بقى بمحاربة أهل البدع والكلام في التوحيد, ده كان ملك الواحد شيخ الإسلام ده رحمه الله. فالمهم أن تكلم مع السلطان وبين حقيقة المسألة وقال فلندخل النار جميعا, إن هؤلاء يدجلون على الخلق وهذا ضد العبودية وضد دين الله الذي جاءت به الرسل. وبدأ يتكلم بما يعني أفاض الله عز وجل عليه, فأحس السلطان بالحرارة والصدق والإخلاص والكلام ده, فأبطل الإيه الطريقة الرفعية دي. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله طيب كيف تدخل النار وأنت تعلم أن النصوص الشرعية تنهى عن ذلك, وطبعا في نصوص منها ما في الصحيحين أن رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وكان فيه مزاح, ففي يوم الأيام عايز يمزح كده مع الجنود قال لهم إيه اجمعوا لي حطبا, جمعوا الحطب ولعوا نار ولعوا نار, قال ترون أن لي عليكم حقا؟ قالوا نعم, قال ادخلوا النار. فهموا أن يواقعوها لما شوف يعني الطاعة وصلت إلى إيه, إلى أنه حيدخل النار, واخد بالك؟ فلما رأى أنهم سيواقعونها قال على رسلكم إنما كنت أمزح. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قصوا عليه الإيه المسألة دي, قال لو دخلوها ما خرجوا منها, إنما الطاعة في المعروف, إنما الطاعة في المعروف. وسن لنا هذه القاعدة, كل إنسان أمره مقيد بشيئين, أن يكون في الاستطاعة وأن يكون بالمعروف. فلو أمر بمعروف فوق الاستطاعة سقط الأمر, واخد بالك؟ ولو أمر بالاستطاعة بشيء مستطاع ولكن منكر أو حرام سقط أمره أيضا. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها. فقيل لو كيف يعني هممت أن تدخل؟ قال علمت أو ظننت كلام بهذا المعنى أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم, وجدتها كنار إبراهيم عليه السلام, يعني ليس فيها خاصية الإحراق. قصد إن يعني الحروب اللي بين السلفية والصوفية قديمة, وهذه أحد الجهات التي يقاتل فيها السلفيون. السلفيون يا أخوانا مكروهين من كل الناس, كلهم بيكرهوه. ليه؟ لأن السلفي عامل زي الأب يدي دايما تعليمات ده غلط وده غلط. كل فرقة من 72 فيها أخطاء جسيمة سواء في العقيدة أو في السلوك أو في المنهج. قال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة, يبقى 72 في النار وواحدة بس ليه التي ستنجو. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحاب. ما عليه اليوم هو ده ملخص الدعوة السلفية, ما عليه اليوم اللي هو دعوة القرون الأولى, القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث, هي ده ملخص الدعوة السلفية. الدعوة السلفية ايه؟ هي دعوة القرون الاولى ثلاثة الاولى. فاصبح دلوقتي الدعوة السلفية تنكر على الجهمية وتنكر على الجبرية وتنكر على القدرية وتنكر على الخوارج وتنكر على الشيعة وتهاجم بقى, لان كل واحدة من الفرق دي مبتدعة. فلما يهاجم كل فرقة من الفرق فكل الفرق بتجتمع على بغض هذه الفرقة الوحيدة اللي هي إيه؟ تريد أن ترجع الناس إلى دين الله كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلاقيهم مكروهين من كل الفرق بسبب إيه؟ إن هو دايما يعترض على الابتداع والأخطاء الموجودة في العقيدة والمنهج والسلوك. فالقصد إن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر وصية آخر كلام له في حياته المباركة قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولم يسكت، لم يقل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنما قال: ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثلاث مرات يقول: ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة في تمام الحديث: فلولا ذاك، أي فلولا أنه لعن ونهى أبرز قبره، كنا عملنا قبة على قبره وأبرزناه وبينا للناس، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، لأجل هذا ظل كما هو. وطبعا سنكشف بهذه المناسبة نكشف عن المغالطة التي يركبها بعض الناس ليمرر دفء الدفن في المساجد، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، يبقى لا يجوز الصلاة في مسجد النبي. بنقول لا، نرجع للقصة من أولها. النبي عليه الصلاة والسلام كان هنفترض ده كان المسجد النبوي، واخد بالك، والباب ده يؤدي إلى غرفة، خلاص الغرفة دي هي غرفة عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع منها داخل من الباب على المسجد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة منفصل عن المسجد اهو خلاص، وأراد عمر بن الخطاب أن يوسع المسجد لما زاد عدد الناس، أم وسعوا من الجهة دي، ما قربش هنا خلاص. فلما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يوسع المسجد، أم وسعوا من الجهة برضه التي وسع منها عمر بن الخطاب، كل هذا ليتحاشوا إدخال الحجرة في المسجد. فلما كان سنة 97، في حدود سنة 97 في أيام الوليد ابن عبد الملك، دخل وسع المسجد من ناحية الايه، من ناحية الحجرة، فهو أول من أدخل الحجرة في المسجد. يبقى المسجد النبوي مضى في زمان الراشدين وفي زمان معاوية وفي زمان عبد الملك بن مروان، واخد بالك، كل ده هو ايه، وهو على حاله المسجد منفصل عن الحجرة. سعيد المسيب رحمه الله أنكر هذا الصنيع وأنكر إدخال الحجرة في المسجد، ولم يكن آنذاك بالمدينة أحد من الصحابة، كانوا مات، والصحابة الآخرين كانوا تفرقوا في الأمصار، راحوا الكوفة والبصرة والعراق ومصر والكلام ده. فسعيد المسيب أنكر هذا الصنيع، ولذلك لما أنكر هذا الصنيع اكتفوا بهذا الإدخال وما حاولوش يوسعوا ويبنوا كل شوية يوسع من هنا. ولذلك اللي راح هناك المسجد النبوي يلاقي ان القبر بعيد عن انه لو كل شوية يوسعوا من ناحيته كان بقى في نص المسجد، واخد بالك، هم لو عملوا جدار كده يبقى فصلوا الايه القبر عن المسجد، انما تحروا بعد الغلطة دي، تحروا ان هم دايما يوسعوا من الجهة الاخرى، واخد بالك، ولا تحاشوا انهم يوسعوا من جهة القبر، والا لصار مع كل توسعة في قلب الايه، صار في قلب المسجد، واخد بالك. فعائشة تقول: لولا ذاك أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن إدخال القبر في المسجد غلطة الوليد، أو غلطة حصلت أيام الوليد ابن عبد الملك، فكيف يقال أنه يقاس على المسجد النبوي بعد ما جلينا هذه الحقيقة؟ كيف يقاس عليه المساجد التي تبنى ويبنى القبر معها؟ يعني يبنى المسجد وبنى الترب، ده مع سبق الإصرار والترصد، يعني ناوي الدفن فيه، واخد بالك. وأنت ترى هنا أنه لا علاقة ما بين النص وما بين فعل الوليد، غلطة حصلت في أيام الوليد ابن عبد الملك، وينبغي أن تصحح هذه الغلطة حتى يفصل القبر تماما عن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج بهذا أبدا على الدفن في المساجد، لا سيما مع ثبوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الفعل. فدي آخر وصية له، ودي متعلقة بتجريد التوحيد لله. وإنما لأن تبتدخل المساجد شوف بقى الشرك على أصول ناس ينادون غير الله سبحانه وتعالى، وانت عارف كمان بعض الناس يحبونهم أكثر من محبة الله عز وجل، ويخافونهم أكثر من خوفهم من الله. وأول شرك وضع في الدنيا دي كلها شرك المحبة، وأصل الشرك شرك المحبة، كل شيء إنما يبنى على الحب والبغض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولا يوجد أي حركة على الأرض إلا يحركها بغض أو حب، مش حد بيتحرك أبدا إلا إذا كان بيتحرك ببغض أو بحب. فهذه وساط النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. فإحنا ننظر في كذلك عمرو بن العاص في الحديث اللي في صحيح مسلم، لما الذي رأى عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي أنا مررت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار، ثم أسلمت. فآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. أيضا ليه؟ لأن الذي ينظر إلى المساجد التي فيها قبور يرى الشرك ويرى استغاثة الناس بغير الله تبارك وتعالى، وكل هذا فرع على المحبة، فرع على المحبة، إما أن يحب ويريد وإما أن يخاف ويفرق. عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا أوصى كما ذكرت لكم في آخر حياته، أوصى وصية، والسياق كما وصلنا إلى المرحلة الثانية التي قالها عمرو بن العاص: لقد رأيتني على أطباق ثلاث. قال: ثم أسلمت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فلما بسط يده قبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أمورا ما أدري ما الله صانع فيها، فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، وامكثوا عند قبري بقدر ما تذبح جزور، حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي. فهذا أيضا من آخر ما أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحقيقة هذا كتاب لطيف، كتاب وصايا العلماء عند الموت، أيضا ذكر طائفة من وصايا أهل العلم لأبنائهم وذويهم، فلا نطيل بهذا المعنى. لكن الوصية كما قلت لكم أيها الإخوة هي ملخص حياة الإنسان، وتعرف إذا كان هذا الإنسان قضى حياته في العبودية لله عز وجل أو في ضدها بآخر كلام له وهو يموت. زي مثلا الجماعة اللي هم بتوع سالم إكسبريس، فاكرين العبارة اللي غرقت والكلام ده، بعض الناس نجا واخد بالك، فقعد يوصف بقى الكلام ده، أي واحد قعد يلطم قول راح شاء العمر، راح مش عارف ايه الكلام ده، واخد بالك ليه؟ غرقت ليه؟ حياته كلها خرج للخارج عشان يجمع أموال، مش بقصد بقى أنه هو بقى يستعين بها على طاعة الله، لا، له هدف معين عايز يوصل له، واخد بالك؟ فعشان كده أول ما يجي يموت يبقى راح شاء العمر يبص للشنط اللي هو ماليها بقى هدايا وماليها مش عارف ايه والكلام دوت، فكر في الرصيد والحاجات دي، بخلاف أهل العلم. عشان كده دايما في لما تقرأ سيرة أحد من البشر اقرأ سيرة الأنبياء والصالحين والعلماء، ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين عرفوا قيمة الحياة. فأول ما وجدوا عمر بن الخطاب خلاص يعني ميت وظهرت العلامات، قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين. إحنا بقى عندنا كسوف من الحتة دي، تبقى رايح وراجل عارف أنه ميت، واخد بالك، وعارف أن الراجل ده عنده مظالم، وأن الراجل ده المفروض يقول حاجة، وأنك المفروض تقول له توب إلى الله وقول اللي عليك، يدخل أبدا ده كويس جدا إن شاء الله هيقوم بالسلام، واخد بالك، ومش عايز يقول له أوصي، ليه؟ أحسن يقول بفول عليه، واخد بالك، وجاي عشان خاطر يموته والكلام ده. وهذا الحقيقة إضرار جسيم بالميت، المفروض أنت تعينه وتذكره إذا كان عنده مظلمة يخرج منها، واخد بالك، هو مش قادر يوصل يكلفك أنك أنت تسقط هذه المظالم عنه. فهم يقولون بكلام صريح واضح: أوصي يا أمير المؤمنين، وصي بقى طالما أنك أنت ميت خلاص وصي. فظهر ملخص حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف عاش هذا الرجل، وما هو آخر ما شغله، تخيل الوصية بتاعته وهو بيموت كانت جامعة مانعة، ما خلاش حد إلا ما ذكرها كوالي وأمير للمسلمين، كل اللي يهمه في المسألة ضبط برضو إيه المسألة. وأخذ الناس شريحة شريحة، أخذ المهاجرين وأخذ الأنصار وأخذ الأعراب وأخذ أهل الذمة، ما ترك شيئا، واخد بالك كما ستسمعون الآن. قالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يبقى هو ده الوسام، ودي النياشين بقى اللي هي ترفع الإنسان وتضعه. واحد يموت والنبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه، هو ده الوسام الذي يأخذه، واخد بالك. ولا يزال، ولما يكون للإسلام عز في أي بلد يبقى هو ده الوسام، كل ما يكون الإنسان أقرب إلى ربه وأتقى هو ليوصل. لكن لما بقى الدنيا تستدير تجد بقى كل ما يبقى منافق يعلو، وكل ما يبقى حرامي يعلو، وكل ما سيرته تبقى زفت يعلو، واخد بالك. يبقى يتهم إنه عامل كذا وسرق كذا ومخلي كذا ويعيش، يعني ليه أصبحت مسوغات تعيين الآن إنه يبقى مرتشي ويبقى حرامي ويبقى، واخد بالك. طب يعني ما تخليش الناس تهجم. ما النهاردة لما يكون كل الناس بتقول فلان ده حرام ومع ذلك باقي في منصبه، ما هو ده بيغري الكل إنه يسرق ويبقى حرام، واخد بالك. بقول لك ده هي دي زي برضو الفقه، تعرف دولة الفقه زمان كان في بلاد الإسلام بيبنوا مدارس علمية للمذاهب الأربعة، مدرسة الشافعية، مدرسة الحنابلة، مدرسة المالكية، واخد بالك. فالقضاء الشخصي أو الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين للأحناف بسبب إيه؟ بسبب سيطرة الأحناف على الدولة آنذاك التركية، فأصبح القاضي لابد أن يكون حنفي. فأنا عايز أبقى قاضي وأنا أبويا مذهبه حنبلي، أقوم أغير مذهب أبويا علشان أبقى قاضي، أروح المذهب الحنفي حتى لو مش مقتنع بالمذهب الحنفي. ليه؟ لأن الطريق إلى القضاء إنما يمر على المذهب الحنفي، تخبرك. فده يوم يغري الناس بدراسة أي مذهب من المذاهب، طالما عايز الوظيفة يغري بدراسة هذا المذهب حتى لو لم يكن مقتنعا به. فهناك فرق أيها الإخوة ما بين أن يتظهر رجل ما أمير بلد بالكتاب والسنة حتى ولو لم يكن عاملا بها، يعني هو بيقول كتاب السنة بس كده إيه ذرة لرمات في العيون، يقول إحنا ماشيين على كتاب السنة، حياتنا الكتاب والسنة، عايشين للكتاب والسنة، وأم تضير وشارب خمر، واخدلك إزاي. لكن لما يجي يتكلم يقول إيه الكتاب والسنة، بخلاف الذي يفجر ورافع راية المخالفة. يبقى الكفر والفسوق والعصيان اسمه حرية رأي. يعني لسه واحد مديني من 3-4 أيام قصيدة شعرية اسمها سورة العنكبوت، اسم القصيدة، مش قصيدة، الشعر الحلمنتيش بتاع اللي باللغة العامية ده، واخد بالك، اسم القصيدة سورة العنكبوت، وينشر الكلام ده ويتكلم ويعرض بسورة العنكبوت والكلام ده. لما قرأت القصيدة كلها، ده لو موجود في بلد دينها الرسم الإسلام حقيقة مش حبر على ورق كانت راسه طار، تاخد بالك. وليمة أعشاب البحر والكلام ده هو بعد ثبوت، بعد ما الأزهر اتكلم، يعني الأزهر احنا اتكلمنا ما عبروناش، قالوا الأزهر صاحب الكلمة العليا، اتكلم علماء الأزهر وقال لك ده فيها كذا وكذا، حقير الأديان وسب الإله وسب الرسول وسب الكلام ده، مش كان المفروض الوزير على الأقل يقال، على الأقل بلاش اللجنة اللي أشرفت على هذه الرواية وادت لها الإذن بالخروج، مش كان على الأقل يتشالوا من منصبهم يحاكموا؟ لا، الكل باق والكل باق خلاص، والحوافز شغالة والعلوات شغالة والكلام ده. فده يوم يغري الفساق إنهم يخرجوا من الجحور. الفسق انتشر ليه؟ والكفر انتشر على صفحات الجرائد والمجلات ليه؟ لأن لا أحد يعاقب. طب تنفذوا إيه يعني لما يروح وزير؟ إيه المشكلة؟ ما يجي واحد غيره، بس عشان يبقى إحنا كشعب نشعر إن في احترام، نشعر إن ربنا سبحانه وتعالى موقر، نشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم محترم بين الخلائق، نشعر إن الدين له من يحميه. لكن يسب الدين ويسب الإله ويسب الرسول والكلام ده ويفضل برضو الإيه؟ المسؤول عن المسألة دي. الدنيا استدارت، الدنيا استدارت بالكامل، صار بقى الكفر مسوّر. شوف عمر بن الخطاب يقول ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من أولئك الرهط، أو النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض، وهو راضي عنه عليه الصلاة والسلام، فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. الحتة دي احنا محتاجين هؤلاء وين دول، وانا مش عايز اتكلم بقى، مش كده تفهمينها طبعا، واخد بالك ازاي؟ عبد الله بن عمر ده ابنه، قال ده ملوش في الامر، ده ما يدخلش اصلا، واخد بالك، انما يقعد معاكم. يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه التعزيه له، ان لسه ابوه مقتول، واخد بالك، وفقد ابوه يعني، فلما يقعد في وسطكم كده يقوم ينسى الموضوع شوي، يبقى المسألة كلها تعزية، لكن ياخد حاجة يبقى وزير، يبقى أمير، يبقى محافظ، يبقى ممنوع، ابني ما يمسكش المسائل دي، فتقوم يشوف يتبرأ من المسألة، واخد بالك، بالحسم المعروف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مما يذكرونه في الكتب من سيرة عمر رضي الله عنه مع ابنه عبد الله، انهم قالوا ان عبد الله بن عمر اشترى ماشية، والماشية دي عبارة عن غنم وبهائم وبقر والكلام ده، ففي يوم من الأيام عمر الخطاب رأى ماشية كتيرة ماشية كده، ماشية من هذه؟ قالوا هذه ماشية عبد الله بن عمر. قال بخن بخن، والله عاد، هذه معنى بخن بخن، واخد بالك ازاي؟ ونادى عبد الله بن عمر، ما هذا يا عبد الله؟ قال يا أمير المؤمنين، ابتغيت بأموالي ما يبتغي الناس، بس شغاله باموالها تجاره وبتاع، انا برضو ايه عندي قرشين حبيتها شغاله، واخد بالك، بقى مشيت ابن امير المؤمنين رايحه، مشيت ابن امير المؤمنين جايه، عبد الله بيعها واقبض راس المال ورد الباقي في بيت المال، الربح. عشان كده ما حدش يتكلم في عمر، ولا يجرؤ واحد يتكلم في عمر ابن الخطاب، هو امير المؤمنين الوحيد اللي كان ينام تحت الشجر، لا حرس عليه ولا الرعية كلها بتحرسه، الرعية كلها تحرسه. عشان كده شوف في الحديث في الأول بيقول لك إيه، وكأن فاحتمل إلى بيته وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، كأن بقى أول مصيبة الناس تشوفه تفجعوا عليه، لأن مثل عمر رضي الله عنه يتفجع عليه، واخد بالك، فكان حاسما. عشان كده مفيش حد يتكلم فيه، أي واحد يلي منصبا لابد أن يكون حازما حتى لو أغضب الخلق، لأن أي واحد يعني بيمارس العمل الإداري لازم يكون مكروه، فلا عليك إذا أرضيت ربك، أي واحد إداري تلاقيه مكروه، ليه؟ لأن ده يجيله والله ماشي امضي لي مش عارفين، طب أنا عايز كذا، طب ما سلك لي كذا، طب هو يسلك لمين ولا بي، فبقول دايما لا لا لا، ده مخالف ده مخالف ده مخالف، فدايما الكل زعلان منه والكل كره. ما عليك إذا أرضيت ربك أن يسخط عليك الخلق جميعا، هي الإدارة كده، هي الإدارة كده. عشان كده ما ينفعش حد من أهل العلم يدخل في الإدارة، لو حد من أهل العلم دخل في الإدارة يضيعها أو يضيع دعوته، ليه؟ لأن أهل العلم كلهم يعني، أو أهل العلم عموما رأس مالهم إيه؟ يرد طبطب عليه، قل له معلش أخوك ما يقصدش مش عارف إيه الكلام ده، فأهل العلم كلهم كده، لازم دايما يتكلم كلام الجميل وبتاع وسوي المسائل. فلو حد من أهل العلم بقى ماسك منصب إداري في البتاع ده هيضيع دعوته، هيقولك ده غليظ، إيه فين الأخلاق، فين الإسلام، ها؟ وكل واحد طبعا بيعتقد إن الشفاعة بتاعته مباحة وإن يعني جت عليا، واخد بالك، زي ما يجي واحد مثلا إيه أنت شغال بالقسط، ده واخد منك بضاعة 300 جنيه وده ب 500 جنيه وده ب 1000 جنيه وبتاع، تروح لواحد عنده بضاعة مثلا 150 يقولك ده 150 جنيه يعني جت علي انا، ايوه يا سيدي جت عليك، ما هو انت عندك 150 وده عنده 150 وده عنده 150، فراس ماله كله 150، واخد بالك، فانا لو سبتك وسبت ده وسبت ده وهكذا. ساعات يجي لي مثلا واحد يقول لي انا ما جتلكش من سنه ففضلي وقت، ايوه انت ما جتليش من سنه لكن غيرك ما سابنيش من سنه، واخد بالك، فانا على طول مشغول، فيزعل منك على اعتبار ايه، ان طالما غاب عنك سنه لازم ايه تتفرغ له. فعشان كده ما ينفعش اللي يشتغل في دعوة يمسك إدارة، سيب الإدارة لواحد تاني وانت تمسك الدعوة، أو سيب الدعوة وامسك الإدارة، واخد بالك، اللي جمع ما بين الدعوة والإدارة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اضطهاد الطراز والصنف النفيس، الخلفاء الراشدين والذين سلكوا سبيلهم زي عمر بن عبد العزيز وهؤلاء الثلة الكبير. فالقصد إن هو سيرته العطرة المعروفة بالحس نبه وتكلم إن هم ممكن إيه برضو إيه حنعاني بقى من مثل هؤلاء الروس اللي هم ليس لهم قرار ولا هوية ولا سلطان ولا أي حاجة، فيسهل ابتلاع هذه المنطقة بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة، واخد بالك؟ فعمر بن الخطاب هنا أنكر عليهم كأنه أحس بفراسة عمر المعروف، إن يكن منكم ملهمون فعمر، إن يكن محدثون فعمر رضي الله عنه، فقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. ثم نبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أمر جليل بسبب قرار اتخذه في حياته، قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به ولي الأمر، وإلا فليستعن به أن يكن ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيان. هو سمى علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، ولم يذكر سعيد بن زيد، ما هو سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة عشان هو قريب عمر، واخد بالك؟ وهو من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عن سعيد بن زيد لأنه أحد العشر، خلاص كده؟ فكان المناسب أنه يسميه برضه، يحطه من ضمن اللي إيه؟ لما رضاش يسميه ليه؟ لأن بينه وبين عمر قرار، خلاص؟ فلما ذكر هؤلاء الستة لم يذكر منهم إلا سعد بن أبي وقاص. قال: إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، إن بقى هو أمير المؤمنين فنعم ما فعلت. طيب إن لم تصبه فأوصي ولي الأمر أن يستعين به، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. هو عمر الخطاب عزله في حياته ليه؟ لأن جابر بن سمرة حكى الحكاية والحديث في الصحيحين، قال: شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي، عرفش يصلي. فطبعا عمر الخطاب مش قال لا ده سعد إيه سعد لا يحسن يصلي، ده أحد العشرة ازاي الكلام ده، أرسل إليه قال له قل لي طب تصلي ازاي، يعني إيه يا عم أسأل لما يكون ابنك إمام الجامع، خلاص واحد جاء قال لك ابنك ما يعرفش يصلي انت هتقول ايه؟ هتقول ازاي ابنك ما يعرفش يصلي؟ ده بيصلي بالناس بقاله كام سنه مش كده؟ لكن يندر انك تجيب ابنك يا ابني يصلي قدامك كده، اما شوفك بتصلي ازاي يندر انك انت تعمل المساله دي. لا، عمر بن الخطاب عملها برغم انها بديهيه جدا ومش محتاجه ان هو يشوف، لكن ده امير المؤمنين وعند الله سيسأل، قالوا لك لا يحسن يصلي ما تاكدتش ليه؟ فعشان يتلاشى المساله دي وعارف موقفه بين يدي الله يجيب سعد بن أبي وقاص أحد العشرة والسابقين الأولين، وكان تلت الإسلام يوم الأيام أو ربع الإسلام كما في بعض الروايات. قال: لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا ما تحسن تصلي، فكيف تصلي؟ قال أمير المؤمنين: والله ما أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أحيد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قيد أنملة، أما إني أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركد يطول شوية من الركود، يبقى إيه قاعد كده، واخد بالك؟ أركد في الأوليين لأنه بيقرأ الفاتحة وسورة، وأحذف يسرع يعني وأصر في الأخريين، ليه؟ لأن الأخريين الفاتحة فقط، واخد بالك؟ قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأبو إسحاق دي كنية سعد بن أبي وقاص. خلصت المسألة على كده؟ لا، بعد مجموعة من الشرطة مع سعد بن أبي وقاص وقال له لف الكوفة اسأل عن سعد وسيرة سعد، عايز أعرف حكاية. فما دخلوا مسجدا ولا حيا فسألوا عن سعد إلا أثنوا عليه خيرا، كله بيثني خير إلا في مسجد واحد، فأثنى أهل المسجد جميعا على سعد خيرا إلا واحدة. يبقى مين اللي شكى سعد في الكوفة كلها؟ واحد بس، رجل يكنى أبا سعد. فقال: أما قد نشدتنا؟ طالما أنك هتحلفنا بقى، واخد بالك؟ فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. شوف السكع ده ها؟ ولا السجع شوف يعني ليس لسعد منقبة، هو خلاله إيه؟ لا يسير بالسري، لا يغزو في سبيل الله، ده هو أول من أراق دما في سبيل الله، هو سعد بن أبي وقاص، واخد بالك؟ وما ترك موقع من المواقع إلا حضرها، رجل مجاهد كبير، يوم يجي لا يسير بالسري ولا يعدل بالسوي ولا يقسم. المهم قال سعد: والله لأدعون بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. شوف هذا الاحتراز، إن كان عبدك هذا كاذبا، ما مش داعي عليه مرة واحدة، إنما احترز إن كان كذاب. قام رياء وسمعة، عايز يشهر بي فقط، ليس قصده نصر الحق، لأن ممكن واحد يشغب بس يظنه حق، واخد بالك؟ يعني يظن مثلا جاء لسعد بن أبي وقاص طرق على الباب، فتح الباب وقام قافل في وشه، فظن ان هو بيغلق بابه دون الرعي، ما يقصدش يشغب عليه ولا يشوه سمعته، هو فهم كده، فهم غلط بس نيته سليم، قصده سليم، واخد بالك؟ لما تكلم مثلا في فلان قصد اظهار وجه الحق، ما قصدش ان هو يحط منه ولا يفضحه ولا الكلام ده. عشان كده احترز سعد بن أبي وقاص برغم هذه التهم الشنيعة، قال: إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، يعني لا يقصد وجه الحق، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الحديث ده بيرويه عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة، عبد الملك تابعي، خلاص. قال عبد الملك بن عمير التابعي بقى: فلقد رأيت هذا الرجل، يبقى عمر الرجل طال لدرجة إن عبد الملك بن عمير رآه، فلقد رأيته، طال عمره، فلقد رأيته سقط حاجباه من الكبر، يجلس على قارعة الطريق يتعرض للجواري، البنات الصغيرين، شوف بقى رجل سنه 110 سنة مثلا. طب الكلام ده سيبه مثلا يعني الواحد شباب عنده فتوة، لكن انت اللي ما عادش فيك إلا الحطب، بتقول يا مين بقى إن شاء الله، فعيب قوي وشكلها وحش قوي. ده الرجل النهاردة الكبير اللي عدى 60 سنة، لو حب يتزوج على الكتاب والسنة من بنت سنة 19 سنة، يقول لك إيه الرجل اللي بيعمل الفضايح دي كلها، مع إن الرجل هيتجوز أهو على الكتاب والسنة، واخد بالك؟ لكن يقول لك بنت 16 سنة، وهو ولا 20 سنة، وهو سنه 60 سنة ولا 70 سنة، بيقول لك الكلام ده. فما بالك بقى إذا كان بيعاكس، يعني لا طالب في الحلال ولا الكلام ده، قاعد بس على الطريق عشان ايه؟ عشان يعاكس البنات دول. فشوف بقى لما يتفضح في اخر عمره والمروءه بتاعته تذهب في اخر عمره، واخد بالك؟ قاعد بقى على الطريق يتعرض للجواري يغمزهن، فاذا قيل له كيف اصبح، يقول: شيخ كبير مفتون اصابته دعوه سعد. هي دي دعوه سعد عليه. طيب التقرير اللي المفروض الجماعة اللي عمر الخطاب بعتهم بقى عشان يشوفوا بقى ايه اخبار سعد، التقرير لما يترفع لعمر، سعد بن ابي وقاص ده تديله كام في المية؟ 99.999 من 1000، الرقم الحبيب بتاعنا ده، ها؟ و999 عشان خاطر الراجل ايه؟ المعترض، انت مش هتلغيه برضه، ها؟ يعني 99.999 من 1000. سعد ده يتعزل؟ يعني انت لو امير تعزله؟ ما تعزلوش، لكن عمر عزل. شوف بقى اللي عايز يتعلم السياسه يتعلمها من عمر. ده واحد عليه ملحوظه نص في الالف، ابقى ليه؟ طب ما اجيب واحد ما عليهوش ولا خمس في الالف حتى، والشرفاء كثيرون وملايين الدنيا، ليه أخلي واحد متهم بنص في الألف وفي شريف؟ إن الحاكم إذا طلب إذا التمس الريبة في رعيته أفسدهم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الأمير إذا التمس الريبة في رعيته أفسدهم. يبقى لما يبقى واحد متهم إنه حرام يفضل في مكانه ليه؟ ما الشرفاء كثيرون، فلما الحرام ده حتى لو ما كانش سرق، حتى لو كان مظلوم، ها زي ما طلع سعد بن أبي وقاص مظلوم اهو، عمر بن الخطاب عزله. طيب واحد متهم مثلا انه سرق مليار، واخد بالك حاجة يعني مليار ايه يعني الف مليون واخد بالك خد مليار وطلع وبعدين مش هرب لا قالوا هرب ام راجع واخد بالك ازاي قال انا هربتش ولا حاجة انا رجعت اهو كان له 700 مليون لسه ما خلصهمش كان راجع يخلصه واخد بالك وام راجع وقال انا جيت اهو واعلان مدفوع الاجر في كل الجرائد والمجلات والكلام ده ان انا رجعت والكلام ده وانا بقى اطالب برد شرف لسمعتي اللي اتبهدلت واتفرطت مش عارف ايه والكلام ده على بال ما ايه ما يغطي الاسبوعين اللي هيقعدهم عشان ياخدوا ال 700 الف كمان واخد بالك 700 مليون وياخدهم كمان وخلاص فص ملح وايه فص ملح وداب وطلع بمليار و700 الف 700 مليون قرابه 2 مليار واخد بالك بضمان ايه بضمان ميدان التحرير اذا انا ما جيتش خدوه واخد بالك اقول لك البنوك ما بتضحكش عليها والقرارات ما بتخرش الميه ومش عارف ايه والعمليه ايه اي واحد بسيط كده هو بس يشغل دماغه 5% يقوم لهف له كام مليون وماشي طب ده يفضل ليه حتى لو فضل طب واحد متهم يفضل ليه ده بقى يغري بقى مين يغري بقى الصغيرين ان هم يطلعوا وانه بقى يمارس المساله وياخد له 100000 والكلام ده في تحقيقات من حوالي 3 4 سنين واحد كان مختلس 100000 فهو بيدافع عن نفسه بيقول لهم الكلام ده منشور في الجرايد أبو لهم إيه 100000 اللي أنتوا بتحكمون عليها وفلان واخد مليون ومش عارف قد كده خلاص يعني هو واخد 100000 ومظلوم واخد بالك ده فلان واخد مليون وفاخد 5 مليون فاخد 10 مليون إيه 100000 يعني الفكة اللي كانت موجودة في خزنة وسايبين فلان وإعلان والكلام ده فيقوم يغري ده ياخد 100000 وده 50000 وده 40000 وهكذا عمر بن الخطاب قافل بقى الباب بالضبة المفتاح ساعد عليه نص في الألف أشيله عشان كده بقى لما جاء بقى يوصي أراد أن يعطي سعدا حقه طريقة رسمية بقى ما تكلمش عن أي حد من دول لأن ما فيش حد يتهم بحاجة قال إن أصابت الإمرة سعدا فذلك عايز يبرأه ويبين أنه لما عزله لم أعزله عن عجز ولا خيانة كما قال فيه إذا ما كانش هو الأمير أوصي ولي الأمر أن يستعين به هي دي السياسة الشرعية هذه هي السياسة الشرعية الإنسان إذا أراد أنه يتعلم السياسة يتعلم من هنا لكن بكل أسف مصطلح السياسة تغير أصبح السياسة لا دين لها كل ما تبقى منافق ومخادع ولئيم ونذل وخسيس يبقى أنت سياسي واخد بالك كل الصفات دي بتعتبر صفات زي النياشين كده مع أن السياسة غير كده ساسة يسوس مادة ساسة يسوس غير كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث حذيفة ابن اليمان لما خرج هو وأبوه من مكة إلى المدينة الجماعة المشركين مسكوهم في إيه في الطريق إيه رايحين فين قالوا إحنا رايحين المدينة قالوا أنتم ستقاتلون مع محمد قالوا لا لن نقاتل طيب ادونا العهد والميثاق إن أنتم لن تقاتلوا وحنسبه خلاص ادلهم العهد والميثاق أننا لن نقاتل فلما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له الحكاية ووقعت بدر جاية بقى واخد بالك وحذيفة بن اليمان كان موجود في واقعة بدر وحكوا له بأنهم ادوا له العهد والميثاق والكلام ده فقال عليه الصلاة والسلام وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليها ادت لهم العهد في المسألة دي وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم وقد كان وقد نصرهم الله عز وجل بعدما كانوا أذل خرجوا لا بقصد قتال ولا الكلام ده ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا يوم حققوا العبودية لله والوفاء من جملة العبودية لله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.